بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. في الليلة الماضية تحدثنا حول هذه الآية المباركة و بينا شيئا من حياة لقمان، ترجمة لقمان سلام الله عليه ورضوان الله عليه، ومعنى الحكمة، وذكرنا معاني الحكمة، وقلنا الأرجح أن يكون المراد من قوله أن اشكر لله أن للتفسير لبيان الحكمة. بهذا التغريز ذكرنا أن معنى أن اشكر لله يعني أعطيناه الحكمة، وهو أن دعوناهم لشكر الله، أو ألهمناه الشكر، شكر الله تبارك وتعالى. فكيف يكون الشكر حكمة؟ بما أن من يشكر الله تبارك وتعالى حقيقة وأن صميم القلب، لا بد وأن يكون عارفا بالله تبارك وتعالى حتى يأتي شكره، لأنه من عرف الله تبارك وتعالى هو يعرف أنه حميد، وأنه رحمن ورحيم، وأنه لا يعمل إلا ما في صلاح عباده، فهو لا يأتي بشيء من الشر، لا يأتي بشيء ليس في حكمه. فعند ذلك هو يعترف ويؤمن من صميم القلب كل ما يأتي من الله تبارك وتعالى فهو خير. أولا هو يرضى بالوضع الموجود، يرضى بما يجري عليه من المتاعب والمشاكل، كما أنه يرى كل ما اللذائذ والنعم الإلهية كما أنه يراها، ويشكر الله في الشدة والرخاء. ليس الشكر فقط للرخاء، ليس الشكر من مواطن الشكر أن يكون الإنسان سالما في نفسه في جسمه، أو متنعما بحدائق، متنعم بالأولاد، متنعم بهذه النعم، هذه كلها نعم. ولكن كذلك من عرف الله تبارك وتعالى أنه رحمن رحيم، أنه لطيف بعباده، فكلما يأتيه يعرف أنه من الله تبارك وتعالى وأنه نعمة، لأنه لا يصدر من الله تبارك وتعالى إلا الخير. كما مثلنا إلى واحد من الناس يأمره المولى بأن يعمل عملا يساوي مثلا 100 دينار، 1000 دينار، ولكن يعطيه في مقابل هذا 1,000,000 دينار. فإذا وجه إليه الأمر وطلب منه أن يقوم بهذه المشكلة، هذا العمل، ويكون شاكرا للمولى، لا المولى يشكره، هو يعرف أن المولى يستحق له شكر عظيم، لأنه حمله مسؤولية، في مقابل هذه المسؤولية يعطيه بأضعاف ما أخذ من التعب. فعلى ذلك المؤمن إذا كان عارفا بالله تبارك وتعالى فيرضى بكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى، سواء بباب التكوين فيما يجري في الطبيعة فيما يجري عليه، وسواء في مسألة التشريع كذلك، هو يرضى بكل ما أمر الله تبارك وتعالى أن يأتي به، وكل ما نهاه عنه فينتهي عنه. فهذا الإتيان والامتثال والانتهاء كلاهما مبدأها حالة الشكر الذي هو حصل عنده من معرفة التي كان يعرف. فعند ذلك يشكر الله تبارك وتعالى من صميم القلب، وعند ذلك يسير أعماله منتبغا على رضا الله تبارك وتعالى، والعمل الذي ينتبغ على رضا الله تبارك وتعالى وليس له داعي ذلك الأعمال الحكيمة، الأعمال الصحيحة الكاملة. والله تبارك وتعالى يزيده كما جاء في الحديث: من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه، الله تبارك وتعالى يزيده حكمة ووعيا وبصيرة، فيصبح إنسانا بصيرا ينظر بعين الله ويسمع بأذن الله. وفي الحقيقة هو يعني مستاق لهذا الحديث القدسي: عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، فيصير هو منبعا لحكمة الله لا تبارك وتعالى. طبعا إذا كان هذا الشكر وصل إلى درجة يكون من صميم وملاحظ في دائما في حياته، لا أمثالنا، قلنا بعض الناس بعضنا نشكر الله ولكن شكرا شكوائيا وليس عن مبدأ الرضا بل عن مبدأ الالتجاء، كأنه لا محيس لنا إلا أن نشكر ونصبر. هذا الشكر. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام عندما رسول الله أخبره بأن أشغى الأمة يأتي ويضرب على رأسك ويشق رأسك وتحضب لحيتك يحضب لحيتك بدم رأسك، عند ذلك رسول الله يسأل عنه ما كان صبرك، فقال: يا رسول الله، هذا موطن الشكر وليس موطن الصبر، هذا نعمة من الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك هذا الإنسان طبعا يعيش فرحا، دائما هو مسرور، يشعر بالسعادة أنه سعيد في حياته دائما، لأنه لا يأتي إلا الخير، يعيش في كنف مولاه. فعلى ذلك هو إنسان مرتاح البال، مسرور بما هو فيه، ومرتب أعماله ومنظم أعماله، لا داعي له للخيانة ولا للكذب ولا لأي شيء يقبح للإنسان أو يكره للإنسان أن يكون فيه، فيصير مصداقا للحكمة ويصير إنسانا حكيما في جميع أبعاده. وهو لغمان رضوان الله عليه. فعلى ذلك: ولقد آتينا لغمان الحكمة أن نشكر لله، أن التفسير يعني ما قلنا له اشكر لله، ألهمناه الشكر لله تبارك وتعالى، هذا إعطاء نعمة الحكمة. أنا صاحب الميزان رضوان الله بعد راجعت إلى صاحب الميزان قال كلام قريب ما قلناه، وهو قوله رضوان الله عليه: والظاهر أنه تفسير إيتائه الحكمة من غير تقدير القول، يعني مو لازم أن نقول هنا كان مقدرا قد آتينا لغمان الحكمة أن قلنا له أشكر لله، لا، هذا التقدير غير لازم عند التفسير. نعم. وذلك أن حقيقة الشكر هي وضع النعم في موضعها الذي ينبغي له، بحيث يشير إلى إنعام المنعم وإيقائه كما هو حقه، يتوقف على معرفة المنعم ومعرفة النعمة بما هي نعمة وكيفية وضعها موضعه، بحيث يحكي عن إنعامه فإيتاؤه الحكمة بعث له إلى الشوك بإيتاء الحكمة، فإيتاء الحكمة أمر بالشكر بالملازمة، عندما يأمر أن اشكر يعني أن تكون حكيما في أعمالك، أمره بأن يكون حكيما فصار حكيما. على كل حال هذا المعنى كذلك معنى جميل قريب ما قلنا. ثم أن صاحب الميزان رضوان الله عليه جاء بلطيفة في هذه الآية المباركة، قابل لأن نقف وقفة عند هذا الكلام، وهو أن قوله تعالى أن اشكر لله، هذا التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة. أولا قال: لقد قلنا ولقد آتينا، عفوا، ولقد آتينا لغبان الحكمة. آتينا عبارة عن متكلم مع الغير. ثم قال: أن اشكر لله، ما قال أن اشكر لنا لله، وهو يعني عدول من التكلم إلى الغيبة. لماذا فعل ذلك؟ لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى: لقد آتينا لغمان الحكمة وقلنا أن اشكر لنا، قال أن اشكر لله؟ يبين وجها لهذا الأمر. ويقول وذلك أن حقيقة الشكر هي وضع الأفضل. ويقول وذلك أن التكلم مع الغير من المتكلم إظهار للعظمة بالمتكلم عن قبل نفسه وخدمه. إنما الله تبارك وتعالى عندما يأتي بزمير الجامع متكلم مع الغير يأتي هذا الكلام أولا تفخيم للمتكلم، عظمة للمتكلم، وثانيا عندما أن الله تبارك وتعالى يعمل ما يعمل بواسطة الملائكة الموكلة بذلك، فعلى ذلك قالوا عندما يقولنا يعني الله ومن سخره للعمل في هذا الأمر من الملائكة أو من غير الملائكة، فما يفعله النبي كذلك هو فعل الله، ما يقوله النبي وقول الله تبارك وتعالى. تفضل. سلام عليكم. خير ما قدم. خوش عمل. سلام. نعم. على كل حال. نعم. فعلى ذلك هذا الكلام أن نشكر لله في بعض الأمر عندما يقول لقد آتينا لقمان الحكمة، يعني من محضر الربوبية، هذا المحضر العظيم، وكذلك مع الملائكة التي هم مسخرون لله تبارك وتعالى لامتثال أوامره. ولكن بعد ذلك إذا قلنا لو قال أن نشكر لنا معناه الشكر يكون بالله ولغير الله، وهذا شرك. أراد أن يكون الشكر خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك عدل عن المتكلم مع الغير إلى الغيبة فقال أن نشكر لله، جاء بالاسم الظاهر اسم الله تبارك وتعالى حتى لا يكون معناه دعوة إلى شكر الملائكة أو شكر من كان مع الله تبارك وتعالى. هذا لإخلاص التوحيد، الهدف أن يكون إخلاصا للتوحيد. وهذا الكلام الذي قال كلام جميل وحكيم والتفات جميل، لمما يؤيد هذا الالتفات عندما نرى في القرآن نرى أن ضمير الجام أو متكلم مع الغير لم يأتي لبعض الأمور التي تعود إلى مسألة العبادة. مثلا أن الله تبارك وتعالى عبادنا، ما يقول عبادنا، أو أعبدونا، أو مثلا أشكرونا، أدعونا، في هذه الموارد لا يأتي بضمير الجامع ضمير المتكلم مع الغير، بل يأتي بضمير المتكلم الوحدي. يقول الله تبارك وتعالى مثلا في القرآن قل لعبادي، ما قال قل لعبادنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. في آية أخرى قل لعبادي الذين أسلفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال قل لعبادنا الذين أسلفوا على أنفسهم. كذلك قال اعبدوني ولا تشركوا به شيئا، لم يقل اعبدونا ولا تشركوا بنا شيئا، ما جاء بضمير الجامع. كما قال ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعونا أستجب لكم. والظاهر أنه لا نجد في القرآن مكانا يكون بضمير الجامع. طبعا أنا ما استغريت استغراء كاملا، ولكن بدر إلى ذهني كما جاء بذهني إلى بعض الآيات، هذه الآيات التي أشرنا إليها، يقول له أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أولا قال أدعوني، ما قال أدعونا، ما قال نستجب، قال أستجب، ولم يقل عباد، قل لعباد إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن عبادتنا، كلها ضمير مفرد، يعني بعبارة أخرى أرجع إلى متكلم الوحدة. أو فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. عبد من عبادنا، صحيح. نعم نعم، هذا كلامكم صحيح، يعني عبادنا أخرجة النعم. طبعا لعل هذا ليس في مقام الدعوة، في عبادة عبد من عبادنا يذكر أنه من عبادنا، ولكن لم يكن في مقام الدعوة أن يدعوه إلى عبادته، يعني ليس في مقام الدعوة إلى العبادة أو الطلب أو أي شيء. نعم. ثم يقول: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هذا بيان لأمر واضح، ولكن هذا الأمر الواضح الذي كلما استطعنا أن نتأمل فيه ونتعمق فيه ونكون ملتفتا إليه ننتفع أكثر. إنما يقول من يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني أي شكر نعمل هذا الشكر يعود إلينا، لا لأن الله غني فقط، بل لأن الشكر في الحقيقة الإنسان الشاكر وينتفع من شكره، لأنه يجد أن الله هو الذي أعطى. وهذا كم من كرامة أن يكون الإنسان يعطيه مولاه شيء. ولذلك ذكر أن الإمام الصادق عليه السلام عندما كان يأخذ الفواكه في أول مواسمه في أول نضوجها كان يقبله ثم يأكل، هذا هدية الله تبارك وتعالى الذي مهده لي، ليس مهده لمن يأكل، لأن الله تبارك وتعالى في علمه كان يعرف هذا التفاح الذي أنت تأكل وتأكل هذه التفاحة صنعها لك، فعلى ذلك هذه نعمة كبيرة. إذا جاء بعض الناس إذا جاءهم رسالة من شخصية عظيمة يحتفلون بخط وتوقيع هذا الشخصية العظيمة ويفتخرون بذلك ويتباهون، وإذا كان هذه الشخصية العظيمة شخصية كذلك محترمة وبعبارة أخرى له شأن وله قداسة يتخذون كذلك تبرك، فما يأتينا دائما من الله تبارك وتعالى إذا توجهنا أن الله العظيم الأكبر من كل شيء القادر على كل شيء هو قد مهد لنا هذه الهدية فأعطانا، كيف نتلذذ ويكون مستمعا للسرور. ولذلك فمن يشكر مجرد حالة الشكر يفيد الإنسان كثيرا، يصير الإنسان مرتاح البال. الإنسان الذي لا يرى النعمة لا يشكر يصير إنسانا يشعر بالبؤس وبالشغاء، ولكن الإنسان الشاكر أول ما يحصل عنده حالة الشكر وحالة الفرح بأنه متنعم بهذه النعمة الكبيرة. كما أن بالنسبة للناس هكذا، أنت إذا شكرت فعل الآخرين، من سلم عليك، من تبسم في وجهك، من أعطاك شيئا، إذا قدرت له هذا الأمر قبل أن يستفيد هذا المنعم أنت تستفيد، لأنه ترتاح أنا بحمد الله محبوب لأن هؤلاء يكون عدي يسلمون علي، هذا جيد. توجه إلى هذا الأمر في الحقيقة يعطي بالإنسان أن يرفع المعنويات ويصير سببا للشعور بالسعادة والنجاح يعني توجه الناس إليه. ولذلك في هذا الحديث الذي جاء حول الشوك في المقارنة أمير المؤمنين مقارنة بين المؤمن والمنافق، المؤمن إذا نزل اعتبر وإذا سكت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا استغنى شكر وإذا أصاب شدة صبر، فهو قريب الرضا بعيد السخاء، يرضى عن الله باليسير ولا يسخط الكثير، هذا يرضى عن الله باليسير ولا يسخط الكثير، هذا منفعته يعود إلى نفس الإنسان، يشعر بالراحة يشعر بالأمان. وفي مقابل المنافق، المنافق إذا نذر لها وإذا سكت سها وإذا تكلم لغى وإذا أصابه شدة ضغى، فهو بعيد الرضا قريب السخط، يسخط عن الله باليسير ولا يرضاه الكثير، هذا الفرق بين المؤمن والمنافق، حديث مفصل وجميل. هنا كذلك ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، الشكر سبب للفرح وللرضا الباطن، ولأن يعيش الإنسان سعيدا ويصير سببا لزيادة النعمة. فإن شكرتم لأزيدنكم، الله تبارك وتعالى يزيد النعمة إذا شكرنا، والإنسان الكريم كذلك إذا شكرته يزيد النعمة عليك. فعلى ذلك هذا الشكر من مواطن التي يجب أن نشكر على شكرنا. هذا كلام للشاعر الحكيم السعدي الشيرازي، مضمون كلامه أنه لكل ما نتنفس، كل نفس نعمتين، نعمة في جلب الهواء ونعمة في إخراجه. فعلى ذلك هذا النعمتين يحتاجون إلى نعمة، إلى شكر، وإذا شكرنا نحتاج إلى نفس، والنفس كذا يكون نفس فيها نعمتين، فلا نستطيع أن نؤدي شكر الله تبارك وتعالى. فهذا الشعور شعور جميل جدا. ولذلك من الشاكرون دائما هو يشعرون بالسعادة، والكافرون ومن يكفر بالعكس. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ومن شكر فإنما يشكر بنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هنا كذلك للمرحوم صاحب الميزان رضوان الله عليه كلام نلاحظ هذا الكلام، أنه رضوان الله عليه قال في التعبير عن الشكر بالمضارع الدال على الاستمرار، وبالكفر بالماضي الدال على المرة، إشعار بأن الشكر إنما ينفع مع الاستمرار، لكن الكفر يتضرر بالمرة منه. خلاصة كلامه أنه رضوان الله يقول بماذا يقول الله تبارك وتعالى، قال: فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لماذا يقول من يشكر وعندما يصير كفر ما قال من يكفر، أو من إذا قال من شكر فإن الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، جاء بسيرة المضارع. ولكن عندما جاء دور الكفر قال: ومن كفر فإن الله غني حميد. لماذا هذا الفرق؟ أنه استفاد أن هذا الفرق لأن الشكر لا بد من الاستمرار، الشكر الذي ينتفع منه الإنسان الشكر المستمر، أن يكون باقيا على الشكر. ولكن الكفر يتضرر الإنسان ولو بمرة واحدة. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الشكر بصيغة المضارع إشارة إلى لزوم الاستمرار، وبالكفر بصيغة الماضي، لأن مرة من الكفر يكفي في التضرر. هذا أعيد كلامه رضوان الله عليه. قال في التعبير عن الشكر بالمضارع الدال على الاستمرار، وفي الكفر كفر بالماضي الدال على المرة، إشعار بأن الشكر إنما ينفع مع الاستمرار، لكن الكفر يتضرر بالمرة من، يعني يتضرر الفاعل به بالمرة من. هذا بيانه رضوان الله عليه. ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام بأنه ما المراد من الاستمرار، الشكر بالاستمرار؟ هل المراد باستمرار الشكر يعني أن يكون دائما منتبه إلى النعمة؟ الله أنعمنا بنعمة من النعم، دائما نتذكر هذا ولا يغيب عن ذهننا نعم الله تبارك وتعالى؟ إذا كان المراد هكذا هذا أمر غير متحقق، لعل إذا تحقق إنما يتحقق لأوحدي من الأولياء. الإنسان نعم يشكر الله تبارك وتعالى بعد أن يغفل عن شكره. معنى الاستمرار، ما المراد من استمرار الشكر؟ يعني أن يكون مستمرا دائما، هو متوجه إلى النعمة، لا يحلو لحظة إلا وهو ذاكر للنعمة. إذا كان هذا المعنى، هذا المعنى لا يمكن الالتزام به. وإذا كان المراد من استمرار الشكر الذي شكر لا يتعقب شكره بالكفر، يعني اليوم يشكر الله تبارك وتعالى ولكن بعد مدة يكفر بهذه النعمة التي شكر الله سابقا. إذا ما أردتم ذلك، نعم هذا كلام صحيح، من شكر ثم كفر أن كفره يحبط شكره، إذا شكر يوما وبعد ذلك ينسى هذا الشكر ويكفر، ليس الكفر خروج عن الدين، يكفر بالنعمة، النعمة التي شكر لها. هذا المعنى كلام صحيح، ولكن في هذا المعنى يمكن يكون في الكفر نفس الشيء. من كفر ثم بعد ذلك شكر، يعني من كفر بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك حصل عنده حالة تنبؤ، توجه إلى نعمة الله تبارك وتعالى وندم من كفره وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي سبق أنه كفرها، هذا كذلك معفو. يعني الشكر الذي جاء بعد الكفر كذلك يذهب بذنب الذي حصل من الكفر ويبدل السيئات بالحسنات. فعلى ذلك لا فرق بين الشكر والكفر، كلاهما ينبغي أن يكون مستمر. أفضل كفر لابد من إزالته، ولكن الشكر لابد من استمراره. ولكن إذا لم يستمر على الكفر كذلك الكفر يزول. فعلى ذلك الكفر والشكر مشتركان في أن استمرارهما إلى الموت، يعني عدم نقضهما، عدم إتيان ما يخالفهما ويترتب عليه الأثر الإيجابي أو السلبي. الشاكر إذا استمر على شكره حتى الموت هذا الشكر يبقى عنده غنيمة، ولكن إذا بدله بالكفر هذا الشكر يزول. وكذلك من كفر بالله أو كفر بنعمة الله تبارك وتعالى بنعم الله ثم بعد ذلك ندم وشكر، أثر الكفر وهو البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى يزول. فالكفر والشكر مستسيان من ناحية لزوم الاستمرار، إذا استمر على الكفر يستحق العذاب، ولكن إذا ما استمر على الكفر وانقلب الكفر إلى الشكر فينقلب الخطأ أو الذنب إلى حسنة وكذلك الشكر. فعلى ذلك هذا الفرق الذي قاله رضوان الله عليه أظن غير فارق، ولا يمكن أن نحمل هذه الآية هذا المعنى الذي ذكره. نعم. ثم هناك وجه آخر بادر إلى ذهني في التفارق بين من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر. لماذا قال من يشكر فإنما يشكر لنفسه ولكن عندما زار الكفر وقارب من كفر؟ لأن السر في ذلك أن الشكر عندما يرأ من نفس الشاكر هو له أجر وثواب كمان، وكلما ذكره إذا أدى شكرا جديدا، يعني كل مرحلة أنت الله زادك نعمة من النعم شكرت الله تبارك وتعالى، بعد يوم يومين أسبوع ذكرته شكرته، هكذا كلما زدنا شكرا زدنا فضيلة وكرامة. لأن الشكر قد يكون لحظة واحدة ويذهب، وقد يكون أنا شكرته ولكن دائما أتذكر هذا الشيء بين حين وحين وبين زمان وزمان، أتذكر النعمة أشكر، هذا يزيد. ولكن الكفر ليس من هذا القبيل، الكفر من الأمور العدمية. الذي كفر هو كفر، يعني كفر بنعمة الله تبارك وتعالى وارتكب المعصية، ولكن بعد ذلك إذا شكر فأهلا به وسهلا، وإلا هو يبقى عليه هذا الأمر. وبعبارة أخرى أن الآية الكريمة يقول ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، هذا النقطة في بيان أخطأته. بالنسبة للشكر، الشكر يعود إلى الإنسان، كلما زاد الشكر وكرر الشكر كلما زادت النعمة وزادت رحمة من الله تبارك وتعالى إليه. ولكن الكفر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، الكفر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى أمر يعني لا تكرر فيه. الكفر بما أنه كفر، حقيقة الكفر هو أمر يستغني الله تبارك وتعالى من زده وهو الشكر، ولذلك الله لا يتضرر. فقوله ومن كفر فإن الله غني حميد، يعني كفر الإنسان كفر بما أنه كفر لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا، لا ضررا، ولا كذلك أنه حميد، أن الشاكر أن المعبود أو المنعم هو محمود على كل حال، الذي عمل عمل الخير وهو الله تبارك وتعالى أنعم على عباده سواء شكروه أو لم يشكروه ومحمود. محمود بفعله، كما أن أي إنسان، أي إنسان يعمل عملا جميلا هو محمود ومشكور عند الله تبارك وتعالى في الواقع، يستحق الشكر ولو أن المنعم عليه لا يشكر. ولكن الفرق بيننا وبين الله، نحن عندما المنعم عليه يشكرنا يفيدنا شكره، ولكن الله تبارك وتعالى لا يستفيد من الشكر. فعلى ذلك ومن كفر فإن الله غني، يعني غنى الله تبارك وتعالى وثابت في مقابل الكفر. الكفر لا يضره شيء، لا ينقصه شيء، ولا يخرج عن كونه محمودا. هذا الظاهر المراد من الآية، السر في إفراد في الكفر ماضي في الكفر ومضاره بمعنى الاستمرار في الشكر، بما أن الشكر إذا استمر وكلما زاد يزداد نعمة للعبد. ولكن الكفر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى أمر لا يضره شيئا، يعني مجرد صرف الوجود لا أثر له، سواء كان وجود في فرد واحد أو كان في أفراد كثيرة. لا كثير الكفر ولا قليله لا يضره شيئا. هذا بالنسبة لهاي الكلمة. طبعا في الأخير يقول ومن كفر فإن الله غني حميد. غني عن فعل العباد، فإنه لا يتضرر بالكفر وعدم شكره، وحميد بمعنى محمود، أنه محمود بأن النعمة منه وأنعم. ولكن الذي لم يشكر لا يضر بكونه محمودا، وإنما يتضرر الغير الشاكر وغير الحامد لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الشاكرين والمبتلين بلقمان الحكيم، وإن شاء الله بقية كلمات لقمان والآيات التي تكون كما قلنا أن الله قد جعل مزج بين ما قاله لقمان وما قاله تبارك وتعالى، وهذا دليل على عظمة لقمان رضوان الله وسلام الله عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.